الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إنسان كلام الأطباء الثالثة التي يستدل بها على حجية ظواهر القرآن الكريم. الطائفة الثالثة أيضا تقع معارضة بماذا؟ بالأدلة التي استدل بها الأخباريون على عدم الحجية. ونحن ندعي أنها تتقدم على تلك الأخبار، على الأدلة الأخباريين. هذه الطائفة تتقدم على تلك، تقدمها إذا صح ما قيل من أنها متواترة، فتقدمها يكون واضح، يعني دليل قطع صير، والدليل القطع لا يعارضه دليل آخر، ليس قطعيا وإن كان حجة، ما يعارض الدليل القطعي، فتقدم على تلك الأشياء. إذا صح ما ادعي من أن هذه الطائفة من الأخبار متواترة، إذا لم يصح ذلك كما لعله، إذا لم يصح التواتر حينئذ يمكن تقديم على تلك الأخبار بأحد بيانين. البيان الأول أن تقدم بالأخصية، بالأخصية أن ننكر أن تكون النسبة بينهما هي العموم الخصوص من وجه، وإنما النسبة بينهما هي العموم الخصوص المطلق. كيف؟ بأن تكون تلك الأدلة التي استدل بها الأخباريون هي مطلقة بحسب دعواهم. إذا تمت الاستدلال بتلك الروايات هي تشمل المتشابهات، هذه الأخباريين تشمل المتشابهات وتشمل الظواهر، فيتعم كل منهما. هذه الأخبار هذه الطائفة من الأخبار، هذه لا تشمل النصوص، بل هي مختصة بماذا؟ بالظواهر، ستكون أخر. فلنفترض أنها هي واردة وتدل على حجية ظواهر الكتاب فقط، ستكون نسبة إلى تلك الأدلة نسبة خاصة عام، تتقدم بالخاصية. فكيف نثبت أن هذه القاعدة نقول مختصة بالظواهر؟ هذا نستعين بما تقدم من أن هذه القاعدة من الأخبار لا تشمل النصوص القرآنية، بل هي مختصة بماذا؟ بالظواهر، هي مختصة بالظواهر فتقدم بالأخصية. مختصة بالظواهر لماذا؟ لأنها هي التمسك بالظواهر، هي هذه الطائفة من الأخبار مو نظير الأمر بالتمسك بالكتاب. الأمر بالتمسك بالكتاب مقضف لأن يكون عام للنصوص والمحكمات وللمن وللظواهر. يؤمر الإنسان المسلم بأن يتمسك بكل من هذا القرآن بمحكماته وظواهره. هذه الطائفة لا هي أساسا تمسك لماذا؟ تمسك الإمام عليه السلام واستدلال الإمام عليه السلام في جملة من الموارد بظواهر الكتاب، ويستدل بظواهر الكتاب على بعض الأحكام الشرعية. إذن هي موردها أساسا هو عبارة عن ماذا؟ عن ظواهر الكتاب. فإذا كان موردها عبارة عن ظواهر الكتاب، فإن هذه هي تكون أخص مطلقا من ماذا؟ من أدلة الأخباريين. هي تدل على حجية ظواهر الكتاب، تدل على عدم حجية الظواهر والمتشابهات، فتكون أخص منها مطلقا، تخصصها ونحمل تلك الأخبار على المتشابهات والمجملات، وبهذا تقدم على أساس الأخصية. طريق آخر لإثبات التقديم هو نحسن لنتنزل ونسلم أن المثل هي عموم وخصوص من واجب. تنزلان أنها عموم وخصوص من واجب. التقديم يكون على فكرة مطروحة دائما قال أن المادة الاجتماع لا يمكن إخراجها من هذه الطائرة وإدخالها في ماذا؟ في أدلة الأخلاقية. مادة الاجتماع عشان هي مادة الاجتماع العمل بالضوابط هذا مادة الاجتماع بينهما وش قلنا؟ تلك تفترق في المتشابهات هاي تفترق في المحكمات والنصوص بناء على أنها تشمل النصوص ولا تختص بالظواهر. مادة الاجتماع هو الظواهر القرآنية ليش تقول لا تعمل بها هاي تقول حجة فيتعارضان في الظواهر القرآنية. إخراج مادة الاجتماع من هذه الطائفة ما ممكن. لماذا؟ لأنه إخراجها يلزم منا تخصيص الأكثر المستاجم يعني يلزم منا عمل هذه الطائفة على خصوص النصوص القرآنية وهذا التخصيص الأكثر المستهجن يكون. طبعا هذا أساسا تطور صعب في هذه الطائفة هذا في الطوائف السابقة ممكن تطورت يعني يقول أنه ما خالف الشرط يكون باطل إذا خالف الكتاب فممكن أن نفترض مخالفة للكتاب مخالفة لنص الكتاب ومخالفة لمن لظاهر الكتاب ممكن افتراض ماذا؟ افتراض التعميم من هذه هاي الطائفة انصافا افتراض التعميم للنصوص غير واضح ومن هنا الصحيح هو التقديم بماذا؟ بالأخصية. لكن لو فرض من باب الكذا وافترض العموم أنها تشمل الظواهر والنصوص حينئذ نقول أن إخراج مادة الاجتماع من هذه الطائفة هذا يلزم منا التخصيص الأكثر المستأجر يلزم منا الاقتصار على الأفراد النادرة بخلاف إخراج مادة الاجتماع من تلك النصوص من أخبار أدلة الأخباريين إخراج مادة الاجتماع منها ما يلزم من التخصيص الأكثر ما يلزم من حمل المطلقات تلك على ماذا على الفرد النادر لأنه تختص بالمتشابهات والمجملات وليست بالأفراد النادرة. هذا في التقريب آخر لو فرضنا أن النسبة لو سلمنا أن النسبة بينهما عموم وخصوص من واجب احنا قاعد نتكلم عن اعصاب خلط الظاهر احنا قاعد نتكلم بالطائفة الثالثة مو بالطائفة الرابعة الطائفة الرابعة ما بينها الطائفة الثالثة اللي هي يا الطائفة الثالثة اللي تتحدث عن عرض الأخبار على الكتاب عرض الأخبار على الكتاب فهذا الكلام كان يعني مصحح هو صحيح أن نقول أولا أن هذه الطائفة تتقدم عرض الكتاب مو الأخبار التي يستدل بها الرابع بعدنا ما تسمى بها اشتهار صحيح عرض الأخبار على الكتاب أن الميزان في قبول الخبر وعدم قبوله هو موافقة للكتاب ومخالفة للكتاب هاي الطائفة هاي الطائفة إذا كانت متواترة تمدعي فتقديمها على أدلة الأخبار يكون واضح إن لم تكن متواترة فالنسبة بينهما هي ماذا؟ هي العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق كون النسبة العموم والخصوص مطلق يعني أن التقديم يكون بالأخصية لكن هذا موقوف علينا على دعوة أن هذه الطائفة تختص بظواهر الكتاب تختص بظواهر الكتاب فيكون التقديم بالأخصية لكن هاي الدعوة مواضحة في هاي الطائفة الثالثة لماذا تختص بظواهر الكتاب يعني شنو غير يعني يجعل الميزان في قبول الخبر وعدم قبوله وموافقة به لنصوص القرآن ومخالفة شنو نصوص القرآن كما يجعل مخالفة وموافقة لظواهر الكتاب هو الميزان في قبول الخبر وعدم قبوله يعني شنو غير في هذا يجعل ميزان مطلقا ما يخالف نص القرآن أو ظاهره هذا لم نقله وما يوافق نص القرآن وظاهر القرآن هذا صحيح وحجة وقدر منا مثلا ما يبين. فافتراض اختصاص هاي الطائفة بخصوص الظواهر مو واضح. إذا اختصيت التقديم بالأخصية هذا واضح. إذا ما اختصيت حينئذ تكون النسبة على المخصوصين من وين؟ تجي هاي الفكرة الثانية في التمجيد تقديم وهي ماذا؟ وهي أن مادة الاجتماع وهو الظواهر إخراجها من هذه الطائفة يلزم منا حمل الطائفة على من؟ على إفراد النادر، لأن المخالفة للنصوص القرآنية نادرة، فكأن هذه الطائفة كلها تختص بماذا؟ المدعى تواترها تختص بماذا؟ بأفراد نادرة، وتقول بأنه هذه المخالفات لنصوص القرآن ليست حجة، والأخبار الموافقة لنصوص القرآن تكون ماذا؟ تكون حجة. هذا معنى إخراج الظواهر من هذه الطائفة. فيلزم بقاء الأفراد النادرة في هذا العام، وهذا تخصيص أكثر مستهجن، هذا حمل للمطلقات على الأفراد النادرة. فإذا لا يمكن إخراج مادة الاجتماع من هذه الطائفة، بينما يمكن إخراج مادة الاجتماع من أدلة الأخباريين، لأنه لا تقطع حينئذ بعد إخراج مادة الاجتماع منها لا تبقى أفرادها نادرة، لأنها متشابهات والمجملات كثيرة. سيكون التقديم بشيء يشبه الأخصية، تقريبا شيء يشبه الأخصية، لكن مبني على هذه الفكرة، على أن ترجيع أدلة الأخباريين بمحذوس المحذورة أن نحمل المطلقات في الطائفة الثالثة على الفرد النادر، وهذا محذور، بينما ترجيح هذه الطائفة على أدلة الأخباريين لا يلزم هذا المحذور، وهذا يكون سبب التقديم. هذه الطائفة الثالثة احنا اشتبهنا. الطائفة الرابعة هي الأخبار والروايات التي استدل الإمام سلام الله عليه فيها بظواهر الكتاب لإثبات بعض الأحكام الشرعية. هي أخبار تجي يستدل الإمام بظواهر الكتاب لإثبات حكم شرعي، فالاستدلال بها واضح، ولو لم يكن هذا ظهور حجة لما استدل به الإمام عليه السلام لإثبات حكم شرعي، فلا بد أن يكون الظهور حجة. وهي أخبار كثيرة فيها ورد فيها أن الإمام يستدل بظاهر الكتاب لإثبات حكم شرعي. هاي الطائفة الرابعة، هاي الطائفة الاستدلال بها جدا جيد وواضح جدا وتام، لكن في حالتين، حالة ما إذا كان استدلال الإمام عليه السلام بظواهر الكتاب لإثبات حكم شرعيين كان في مقابل شخص ولغرض إقناع شخص، أشبه بمقام المحادثة، مقام الاستدلال هذا الدرائل إمام الدرائل إمام يستدل بظواهر الكتاب لغرض إقناعه، لغرض إقناعه وفي مقابله، حينئذ تكون الاستدلال واضح، يكون الاستدلال بظاهر الكتاب، يعني الإمام عليه السلام لم يعمل في مقام الاستدلال على هذا الحكم الشرعي معلومات الخاصة، يعني معلومات الخاصة ما عملها، ونووي يقنع هذا ما لم يعني يستدل بأمور معلومات خاصة جاءت بطرق خاصة غير متعارفة، يعملها في مقام ماذا؟ الاحتجاج على الخاصة، في مقام إقناع ماذا؟ إقناع الطرف المقابل، ما لم يعني هذا. فلا بد أن يكون هذا استدلال بالظهور لغرض إثبات الحكم الشرعي. الحالة الثانية ما إذا كان في مقام تعليم كيفية الاستدلال والظهورات القرآنية، أو في مقام تعليم الطرف المقابل، في مقام تعليم السامع كيفية الاستدلال بالظواهر، هذا أيضا يكون واضح في ماذا؟ في حجية تلك الظهورات لإثبات ماذا؟ لإثبات في صحة الاستدلال بتلك الظهورات لإثبات الحكم الشرعي، وهذا هو معنى الحجية. هذا موجود كلا النمطين موجود في هذه الطائفة من الأخبار. يعني هم النمط الأول موجود هم النمط الثاني أيضا موجود. يعني أكو بعض الروايات ظاهرة أنه في مقامك ما أثر في المقام، وبعض الروايات هو يشير إلى ماذا؟ إلى كيفية إلى ألفات نظر الطرف المقابل إلى كيفية الاستدلال بالصورات القرآنية. من قبل هذا وشبهه يعرف من ماذا؟ من كتاب الله، يعرف من كتاب الله وأمثاله. وأما في غير هاتين الحالتين كما إذا جاء استدلال الإمام يستدل على حكم شرعي بآية قرآنية، ما استوضحنا من الرواية أنه هو في مقابل الغير، ما استوضحنا من الرواية أنه في مقام تعليم الغير كيفية الاستدلال بالظهورات القرآنية، ما استوضحنا من هذا الأخبار هكذا. حينئذ هنا يدرج احتمال قد يمنع من الاستدلال بهذا المقام، وهو احتمال أنه لعل الإمام عليه السلام أثبت الحكم الشرعي مستدلا بالآية القرآنية لكن بتفسيره الخاص على أساس معلومات الخاصة هو اللي بالنتيجة مصدرها الواحد بالنتيجة، لكن معلومات الخاصة. وإذا استدل الإمام على هذا الأساس بآية قرآنية لإثبات حكم شرعي أنا شلون أقدر أقول أنا أيضا يجوز لي هذا الاستدلال بالآية القرآنية والتمسك بظاهر الآية القرآنية لإثبات الحكم الشنو؟ حكم الشرعي. يبرز هذا الاحتمال لعل الإمام بعلومه الخاصة فسر الآية القرآنية. وهذا موجود في بعض الأحيان، في روايات يستدل بها الإمام عليه السلام على حكم شرعي بآية قرآنية من السنة كيفية الاستدلال بها، فمو واضح كيفية الاستدلال بهذه الآية الشريفة. فعلى تقدير أن تكون الرواية صادرة قطعا عن الإمام عليه السلام نقول هذا تفسير خاص فسرها بعلومه الخاصة، أعمل الجانب الغيبي الإمامة المبتدأ في هذا التفسير. وهذه مثل أيضا ما نقدر نتعدى ونقول بأنه يكون حينئذ يجوز لنا نحن أيضا نستدل بالآيات القرآنية ونعمل بالقواعد. وبعبارة أخرى أنه مو واضح في هذه الروايات أن الإمام استدل بظاهر القرآن اللي إحنا نريد أن نتمسك به لإثبات الحكم الشرعي، مو معلوم أن الإمام استدل بظاهر القرآن، لا لعله استدل بمعلومات أخرى تفاسير تفسيره الخاص بهذه الشريعه. فهذا النمط من الاخبار صعب جدا ماذا ان نتمسك به لاثبات حجيه ظواهر كتابه الكريم. ولعل الروايه المعروفه روايه عبد الاعلى ما لها لسان عثرت فانقطع بثري فتعبت عليه مراره الى اخره، والامام في ذيل الروايه يقول له هذا وكماله يعرف من كتاب الله، أو كما قال عليه السلام امسح على ذلك. مو واضح واقعا، مو واضح استنباط امسح على امسح على المرارة، استنباط وجوب المسح على المرارة من آية نفي الحرج، المستدل بآية نفي الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا تعالوا يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه. استنباط وجوب المسح على المرارة من نفي الحرج واضح، نفي الحرج غاية ما نستفيد منها هو نفي وجوب المسح على البشرة اللي هي من الظفر المقطوع والمبيدان باعتبار الحرج. فالحرج ينفينا وجوب المسح على البشرة باعتبار الحرج، لكن ما يقدر يثبت لنا وجوب المسح على ماذا؟ على المرارة. الظهور الأول مو هذا، وإن كان الشيخ الأنصاري ذكر وجه لي نوع من التعمد، وهو هكذا كان يقول بأنه المطلوب في هذا الواجب أمران، أحدهما وجوب أصل المسح والثاني مباشرة المسح لمن سواه. أصل المسح واجب على العضو، الثاني أن يباشر الماسح الممسوح، هذا الثاني فقط على أساس الحرج. نقدر يباشر الماسح، يباشر شنو؟ عضو ممسوح مباشرة حرجية فتسقط بالآية الشريفة، لكن لا تبقى شنو؟ على حاله. ووجوب أصل المسح على العضو، يجب المسح على العضو مباشرة تسقط، فيجب المسح على ماذا؟ على المرارة. هذا نوع من التعامل على كل حال. رضي أنه هذا، أنه بعض الاستدلالات من السنة إحنا يعني كيفية حصولها وكيفية استنباط هذا الحكم من ماذا؟ من الآية الشريفة كما هو استنبطه عليه السلام. في أمثال هذه الأخبار إذا احتملنا أن الإمام عليه السلام أقحم معلومات الخاصة والجانب الغيبي له في هذا التفسير والاستنباط، هذه رواية ما ينزلها من قبل المستدل بها لنحلل كلام، لكنه من قبيل القسم الأول أو القسم الثاني أو لعله غيره، ما يمكن الاستدلال بها في محلل كلام. إلى هنا يتم الكلام عن هذا التفصيل، ويتبين كما عليه المشهور العلماء والمحققين هو عدم صحة هذا التفصيل، وأن من رواه الحج مطلقا من دون فرق بين رواه القرآن الكريم ورواه غيره. إلى هنا يتم الكلام عن حجية الظهور. قلنا أول ما كنا في بحث الظهور الكلام وقع في المقام، المقام الأول هو أصل حجية الظهور وكيفية الاستدلال عليها، وهل هي مطلقة أو شنو تفصيلات فيها، وتبين صح أن هناك أدلة تدل على حجية الظواهر من عمدتها السيرة، وتبين أيضا أن الحجية ثابتة مطلقا بلا تفصيل، لا تفصيل محقق القانون ولا تفصيل الأحرارين ولا غيرها من التفصيلات. وبعد الفراغ عن حجية الظهور يقع الكلام في أمر مهم جدا، وهو كيفية إثبات الظهور من هاية المشكلة. كيفية إثبات الظهور الذي فرغنا عن شنو؟ عن حجيته، أو بعبارة أكثر وضوح أنه ما هو ذاك الظهور الذي فرغنا عن ماذا؟ عن حجيته. بمعنى أنه بعض الظهورات يعني لا شك فيها، واضح الظهور واضح، هذا هو قدر المتنقل من الحجية من أدلة الحجية عشان تشمله، لكن أكو بعض الظهورات يشك فيها، يشك في أنه هذا بيرولة وليس فيه الظهور. فما هي الطرق المتبعة لإثبات الظهور؟ ما هي الوسائل المستخدمة التي يجوز استخدامها لإثبات ماذا؟ لإخراج الظهور، وإثبات أن هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى حتى يكون حجة ضمن البحث السابق الذي فرضناه. إذن هناك ظهورات واضحة لا شك فيها، هذه لا أشكال في أنها تكون حجة. الكلام مو هذا الكلام، في أنه عندما نشك في ظهور من الظهورات، ما هي الوسائل لإحراز الظهور؟ ما هي الوسائل لإحراز ظهور الكلام عندما نشك في ظهوره في شيء معين؟ فسيأتي الكلام عن الوسائل المستخدمة لإحراز الظهور عند الشك فيه. سيأتي اللغة، تبادر، وأمثال هذه. قبل هذا أكو تساؤل، أكو كلام، أكو يعني علامة استفهام في أنه كيف نتصور الشك في الظهور. الإنسان هل معقول أن يتصور أن نتصور حالة الشك في الظهور؟ هذا التساؤل، هذا علامة الاستفهام هذه في الحقيقة ناشئة من هذا الشيء، ناشئة من أنهم ذكروا بأن أصالة الحقيقة ليست أصلاً تعبدية، يعني أصالة الحقيقة ليس مقتضاها حمل اللفظ على معنى الحقيقة الموضوع له تعبداً، بحيث أن هذه الأصالة والحجية تدور مدار الموضوع له اللفظ والمعنى الحقيقي تعبداً. أكو معنى حقيقي يكون حجة، ما أكو معنى حقيقي لا يكون شنو لا يكون حجة. قالوا لا، أن الأمر ليس التعبد صرف، وإنما أصالة الحقيقة نمنع بها من باب حجية الظهور، من باب حجية الظهور سنرجعها في الحقيقة إلى أصالة ماذا؟ إلى أصالة شنو؟ إلى أصالة الظهور. الحجة هو الظهور، ظهور الكلام مو المعنى الحقيقي شنو للكلام. الحجية لا تدور مدار المعنى الحقيقي والمعنى الموضوع له النار، لا، الحجية هي تدور مدار الظهور، وليس بالضرورة أن يكون هذا الظهور المعنى المدلول الظهور للرواية موافق للمعنى شنو المعنى الحقيقي والمعنى الموضوع له النار، قد يوافقه وقد لا يوافقه. عندما نقول أن الظواهر حجة المقصود بالظواهر، مو المقصود به المعنى الحقيقي ولا المقصود به المعنى الموضوع له النظر، وإنما ما يكون الكلام ظاهرا فيه، وتدخل عوامل عديدة في تكوين هذا الظهور. واحد منها الواضح يدخل كعامل لتكوين ماذا؟ لتكوين الظهور، لكن هناك عوامل أخرى أيضا تدخل في تكوين الظهور، قرينة، براهين، احتجاجات إلى آخره من الأمور التي تساهم في تكوين الظهور النهائي للكلام. إحنا نقول هذا الظهور النهائي للكلام هو الذي يكون شنو؟ حجة، والذي تدور الحجية مداره، لا أن الحجية تدور مدار المعنى الموضوع له اللفظ في اللغة والمعنى الحقيقي في اللغة، وإنما تدور مدار ما يكون الكلام ظاهرا فيه مع الأخذ بنظر الاعتبار كل العوامل والأمور التي تساهم في تكوين هذا الظهور. هذه قضية مسلمة عند المتأخرين، قضية واضحة مسلمة. حينئذ يجي هذا التساؤل الذي طرحناه، أنه هل يمكن بعد الفراغ من أن موضوع الحجية والظهور مو واضح مو المعنى الحقيقي، حينئذ هل يمكن تصور الشك في الظهور أو لا يمكن تصور الشك في الظهور؟ لو بنينا على إصالة الحقيقة من باب التعبد يمكن تصور الشك، لأنه الشك في الوضع يصير الشك في المعنى الحقيقي، ما هو غير في افتراض ماذا أن تحصل يحصل الإنسان شك في المعنى الحقيقي، يحصل له شك في الواقع وشك في المعنى الحقيقي، فتختار علامات لإحراز المعنى شنو الحقيقي، ما لي غير هذا. لكن عندما نقول أن موضوع الحجية هو الظهور، الظهور شنو هو؟ الظهور هو ما ينسلق إلى الذهن عند سماع الكلام بكل ما له دخل في تكوين ذلك الظهور، هذا معنى الظهور، يعني ما ينسلق إلى ذهن السامع عند سماعه للكلام، اللي قلنا تدخل عوامل عديدة في تكوين هذا الظهور، وكون هذا المعنى هو الذي ينسلق إليه الذهن، هذا هو الظهور. وهذا الظهور شنو معنى أن يشك في الإنسان؟ كيف نتصور أن الإنسان يشك في هذا الظهور؟ يعني هذا بالتحليل معنى هذا، معنى أن الإنسان يشك في من سبق إلى ذهنه، إلى المعنى الذي سبق إلى من إلى ذهنه، من سبق إلى ذهنه هذا أو لا، هذا ما له معنى. الظهور الفعلي الحاصل للسامع اما ان يكون موجود واما ان لا يكون سامع
موجود.
اما ان يشك السامع ان سبق ذهنه الى هذا المعنى او من سبق، حتى نجي نبحث عن وسائل نستخدمها لاحراج هذا السنو هذا الظهور، هذا لا نستطيع. بعبارة أخرى، أن المعنى الظهور الفعلي بمعنى انسباق الذهن إلى معنى معين نتيجة سماع الكلام، هذا يعني المكلف يعلم به بعلم حضوري، هو ينتبه بانسباق ذهن انسباق معنى إلى ذهنه. فشلون نتصور الشك فيه؟ الشك في الظهور، تصور الشك في الظهور صعب. وحينئذ شو المعنى هذا البحث اللي طرحناه؟ هو انه نبحث عن الطرق المستخدمه لاحراج الظهور عند الشك فيه. واساسا كيف يمكن تاقل الشك في الظهور؟ حتى نقول نبحث عن الطرق المستخدمه لاحراج الظهور عند الشك فيه، هذا التساؤل. وهذا التساؤل في الحقيقه مبني على افتراض أن المقصود هو الظهور اللي هو موضوع الحجية، اللي هو موضوع الحجية، المقصود بالظهور هو الظهور الفعلي أو ما يمكن التعبير عنه بالظهور الذاتي، اللي هو شنو؟ اللي هو فسر بأنه فسرنا بانسباع ما ينسبق الذهن إليه عن سماع الكلام. عندما يكون الموضوع هو الظهور الفعلي الذاتي، هذا يجي هذا التساؤل، ما له معنى أن نتصور الشك في ظهور ذاتي للإنسان السامع نفسه، في انسباق ذهنه وعدم انسباق ذهنه، ما له معنى. لكن عندما يكون المقصود بالظهور هو الظهور شنو؟ الظهور بليان، الظهور الذاتي، الظهور فعلي، هذا لا يمكن تصور الشك فيه. أما عندما نفترض لا أنه هناك شيء آخر له واقع قد أعلم بي أنا وقد أجهله، قد أعلمه وقد أجهله، لكن هو له واقع، له واقع. عندما يكون له واقع، قبل ما نقول شنو، عندما يكون له واقع الشكل يكون معقول، ماكو محدود في انتظار ان يشك الانسان في الواقع، يعني هو من هذا الجانب يكون نظير الواقع والمعنى الحقيقي بناء على النصات الحقيقيه من باب التعبد، لان ماكو غير في اضطراب الشك في الواقع، اضطراب الشك في المعنى الحقيقي، ماكو مانع منه، يعني الواقع امر واقع. المعنى الحقيقي أمر واقع يشك به الإنسان. الظهور الذي يقع موضوعا للحجية مفسر بالتفسير يجعل أمر واقعي، أمر واقعي قد يعلم به وقد لا يعلم به، لكن هو أمر واقع. فإذا علمنا به لكن قد لا نعلم به، يعني لا نعلم أن يشك فيه، فيحقن ويمكن تصور الشك في الظهور وتكثر الطرق حينئذ لإحراجه عند الشك فيه. شنو المقصود بها الظهور؟ اجهل مسألة الظهور الموضوعي، فكر الظهور الموضوعي، الظهور اللغوي، الظهور القائم على أساس ماذا؟ على أساس على أساس ماذا؟ على أساس ما يستفاد من مجمل اللغة، من اللغة وما في اللغة من تفاصيل، ما يستفاد من اللغة هو الذي يكون عبارة عن الظهور الموضوعي، الظهور اللغوي، الظهور اللغوي اللي تدخل في تكوين العوامل الذاتية للإنسان، العوامل الذاتية للإنسان من مزاج، من خلفيات، من ثقافات، من كذا كذا، ما تدخل في تكوينه. إذا دخلت في تكوينه هذا يصير ظهور شنو؟ ظهور ذاتي، ظهور فعلي، لقلنا بأنه ما له معنى التراوي الشخصي. لا، المقصود بالظهور الذي يطعمه الله الحجية هو الظهور الموضوعي الذي لا يدخل في تكوين وحصول الأمور الذاتية التي يختلف بها الأشخاص فيما بينهم، التي يختلف بها هذا الشخص عن ذاك الشخص. كما واضح الأمور الذاتية تختلف، موجودة هذا غير موجودة هذا، غير موجودة ذاك، وهكذا. بينما الظهور الموضوعي القائم على أساس موازين اللغة ومعايير اللغة هذا أمر واقع، أمر واقعي، أمر واقعي لا يختلف فيه اثنان عند الاطلاع على خصوصيات المطلوب، لكنه قد يعلم به وقد لا يعلم به. فيمكن تصور ماذا؟ الشك في الظهور الموضوعي، وحينئذ نستأنف البحث في أن ما هي الطرق المستخدمة لإحراز الظهور الموضوعي للكلام غير الظهور المعنى غير الظهور الذاتي. فرق بينهما، لكن سيجي أنه ما طمعنا من جعل الظهور الذاتي طريق في بعض الأحيان لإحراز الظهور الشنو الموضوعي، لكن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي وليس هو الظهور الذاتي. السلام على سيدنا تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.
يلا 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 يلا